بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، وجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 54 بعد 200. الباب الأول أيها الإخوة الذي ينبغي أن نقف عنده اليوم، وهو باب بناء المسجد على القبر، مر معنا. والحديث الذي أورده البخاري هنا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك أو أولئك بخطاب السيدة عائشة، إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. ومر معنا هذا الحديث أيها الإخوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث مر معنا برقم 434 في باب الصلاة في البيعة. وذكرنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أولئك شرار الخلق لأنهم عبدوا تلك القبور. ومر معنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك لم يبرز كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة في ذلك لئلا يعبد قبره. فلا حاجة إلى الوقوف عند هذا الحديث، فقد مر معنا بالتفصيل. أما الحديث الباب الثاني، باب من يدخل قبر المرأة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذم. قال أبو عبد الله: ليقترف، أي ليكتسب. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لكي يستدل به على جواز أن يدفن الأجنبي إذا كان صالحا أن يدفن المرأة. يعني لا يشترط في دفن المرأة أن يكون من يدفنها محرما لها أو أن يكون زوجا لها. فهنا الذي دفنها من؟ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، مع أن زوجها عثمان رضي الله عنه كان حاضرا، بل أبوها صلى الله عليه وسلم كان كذلك موجودا. فلعل أحدنا يسأل: لما لم يدفنها سيدنا عثمان وهو زوجها؟ لما لم يدفنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو والدها صلى الله عليه وسلم؟ فنقول في الجواب: لعل الجواب أيها الإخوة أن زوجها وهو سيدنا عثمان أولا غلب عليه الحزن، زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت، فلا شك أن الحزن قد استحكم في قلبه وتمكن منه. وتعلمون أيها الإخوة أن الذي يغلب عليه الحزن غالبا ما تضعف قواه، يكون الحزين دائما خائر القوى. وأنتم ترون هذا حين تذهبون مثلا في تشيع بعض أصحابكم، تجد أولادهم ومن يلوذ بهم في غاية الضعف، حتى بعضهم يحتاج إلى من يمسك به ليسير في الطريق إلى القبر. فإدخال سيدنا عثمان أن يدخل زوجته إلى القبر هذا شديد عليه جدا، بالإضافة إلى حزنه، يعني يضاف إلى حزنه على فقدها، يضاف إليه حزنه على أنه دفنها بيده، صحيح؟ ولذلك يعني درجة بعض عادة الناس اليوم أنه حين الدفن بالذات يبعد عن الدفن من أقرب الناس إلى الميت، يبعد عن الدفن الأولاد أو الأخ إذا كان وجدوه شديد البكاء، فمن رأوه متأثرا جدا أبعدوه عن الدفن، صحيح؟ لذلك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وقد استبد به الحزن وملك قلبه الحزن على فقد زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبته كبيرة. يعني إن كانت مصيبة الإنسان في فقد زوجته كبيرة، فمصيبة سيدنا عثمان أكبر، لأن زوجته هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعه إلى أن يدفن، والنبي نفسه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، كذلك كان غلب عليه الحزن. لذلك ماذا قال سيدنا أنس رضي الله عنه؟ قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان حزينا على بنته، وهذا أمر طبيعي أن يحزن الرجل إن لم يحزن على أولاده، فعلى من؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ هنا كلمة لم يقارف، ما المراد بها؟ هل لم يقارف الذنب؟ هذا ما فسره به أحد رواة الحديث وهو فليح بن سليمان، ونقل عنه هذا التفسير عبد الله بن المبارك، يقول: قال فليح: أراه يعني أظنه يعني الذنب، يعني يريد رجلا صالحا كان في تلك الليلة منقطعا إلى الله، لم يتلبس بذنب ولا بمعصية، ليكون أهلا لأن يدفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أن البخاري قد ذهب إلى مثل هذا المعنى، فجاء بدليل على هذا، قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. فكأنه ذهب إلى ما ذهب إليه فليح ابن سليمان، وأن المراد بالمقارفة الذنب. من هنا قال العلماء: لا بأس أن يدفن المرأة الرجل الأجنبي إذا كان رجلا صالحا. نعم، أصلا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفننا. يعني تضعف النساء عن ذلك. قد يقول قائل: ما دام المتوفى امرأة فلتدفنها امرأة مثلها. هذا يعني مما تعارف عليه الناس أن المرأة تضعف عن هذا في مثل هذا المواقف. ولذلك قالوا: طيب مس الأجنبي لها أهو جائز؟ قال العلماء: مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز ولو كانت في حال الحياة، فكيف بعد الموت؟ فالأمر يعني لا ضرر ولا حرج فيه. وقد فصل هذه المسألة ابن قدامة في كتاب المغني، وكذلك أشار إليها النووي في كتابه المجموع. وإن كانوا قالوا، لكن إن كان هنالك قريب أو محرم ويمكنه أن يدفنها فهو أو لا؟ لا شك في ذلك. قالوا بأن وجود المحرم إن كان قادرا على هذا فهو أولى. لكن اليوم عرفنا لما لم يدفنها لا سيدنا عثمان ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي أبا طلحة. وبالمناسبة وقد قلت لكم ذلك فيما مضى أن أبا طلحة كان من عمله أن يدفن الموتى، فلما قام أبو طلحة بذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا السؤال من أدرك مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو طلحة. أبو طلحة صحابي جليل ذكي، فهو الذي بادر وقدم نفسه وهو أصلا يقوم بهذا العمل وهو قادر عليه ويعرف كيف يدفن، لذلك سمح له النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري: باب الصلاة على الشهيد. الآن إخواني باب الصلاة على الشهيد، سنرى أن البخاري أورد فيه حديثين. الحديث الأول وهو حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يثبت أنه لا يصلى على الشهيد ولا يغسل، ثم ذكر بعده حديثا آخر وهو حديث عقبة بن عامر، وفيه بظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. لذلك قال شراح الحديث البخاري، قال باب الصلاة على الشهيد بهذا الكلام المطلق، يعني حكم الصلاة على الشهيد، ولما كان الأمر مختلفا فيه فذكر حديثا يبين أن لا صلاة ولا غسل عليه، نعم، وحديثا آخر بين أنه يصلى عليه حسب الظاهر، لأن الأمر مختلف فيه. ولكن سنذكر عند كل حديث كيف فسره العلماء وجمهور العلماء. دعونا الآن نبدأ بالحديث الأول الذي فيه أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. تعالوا بنا إلى هذا الحديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. إذن كما رأيتم هذا الحديث فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، لا هو ولا غيره، لأنه قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، يعني من أحد من المسلمين. إذن الإمام مالك قال، وقد ذهب إلى هذا الحديث، قال: الذي سمعته من أهل العلم والسنة، يعني الذين ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشهداء لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، ويدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها، وهو قول عدد من الفقهاء. يعني قال بذلك الشافعي وأحمد وكثير من الفقهاء. هنالك رواية عن أحمد بأنه يصلى عليهم، وهذه الرواية اختارها بعض فقهاء الحنابلة وهو الخلال، وهو قول أبي حنيفة، أبو حنيفة ومعه الإمام الثوري يقول يصلى على الشهيد. لكن قال العلماء بأن الرواية التي نقلت عن أحمد لا تقول بوجوب الصلاة عليهم أو على الشهيد، ولكن تقول باستحبابه، فقد نقل عنه قوله: الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا أجزاء. طيب الذين قالوا بأن الشهيد لا يصلى عليه. ما حجتهم؟ حجتهم هذا الحديث، حديث جابر واضح وصريح وواضح، لم يصلى عليهم ولم يغسلوا. ثم في يوم أحد كما تعلمون استشهد 70 من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، فلو صلي عليهم لنقل هذا ولا اشتهر. يعني هل يعقل أن يصلى على 70 صحابيا ولا ينقل هذا؟ لا. لذلك هنا لما قال لم يغسلوا لم يصلى عليهم كان حاضرا هذه المسألة وضابطا لها ومثبتا لأنهم لم يصلوا على الشهيد. يعني هذا فيه رد على من يقول بأن هنالك رويت رواية ضعيفة بأنه صلي على الشهداء، سيرد معنى هذه الرواية. فطبعا مباشرة يقولوا المثبت يقدم على النافي، يقال هذه القاعدة ليست مضطردة، ليست قاعدة مضطردة، نقول دائما المثبت مقدم على النافي. قال إذا كان النافي حافظا ضابطا واعيا حاضرا فهو الذي يقدم. نعم، فهذه المسألة يعني نتوسع بها في وقت آخر بإذن الله تعالى. طيب لما لا يصلى على الشهيد؟ قال العلماء في ذلك أقوال. ابن الملقين وهو أحد شراح صحيح البخاري قال لأن الشهيد حي بنص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولأن القتل قد طهره والله قد غفر له. يعني أصلا الصلاة لماذا؟ ليدعى للميت أن يغفر الله تعالى له. والذين يصلون على الميت كما مر معنا يشفعون لله عز وجل أن يغفر له. فقال بعض العلماء هذا الشهيد غفر له وانتهت القضية، وهذا طبعا وارد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني بهذا الشرط. تركه وإذ به يعيد عليه السؤال بعد يعني قليل، ورد في بعض الأحاديث أنه لبث قليلا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال له قلت أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. إذا نزل جبريل خصيصا ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بأن الشهيد ولو كان شهيدا تكفر خطاياه كلها إلا الدين، يعني إلا حقوق العباد. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، نعم، وحقوق الله مبنية على المسامحة. وهذا أمر عظيم جدا يبين أهمية الحقوق في الإسلام، وأن من اغتصب حق أخيه لا يكفر عنه شهادة ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك، لا يبرئ ذمته إلا أن يرد الحق إلى أهله. طيب عرفنا إذن لما لم يصلى على الشهيد، لأن الله كفر عنه خطاياه. طيب لما لا يغسل؟ قال ولم يغسلوا. كذلك العلماء ذكروا حكمة ذلك، فقال ابن قدامة في كتابه المغني بأن الشهيد لا يغسل لما تضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعا. ما هو أثر هذه العبادة التي هي الجهاد؟ أثرها الدم، فالدم هذا وسام له يوم القيامة، وسام للشهيد يوم القيامة. وقد ورد هذا صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الحديث الذي رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. ولما يبدأ النبي بهذا القسم دليل على أهمية هذا الذي سيسوقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك. وهناك حديث آخر رواه الترمذي برقم 1669 عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال، واسمعوا نص هذا الحديث فنصه جميل ومعناه جليل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. إذن هذا الأثر، إذا يعني الإنسان يوما ما بكى من خشية الله، فهذه القطرة من الدمع التي فاضت بها عينه يحبها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا رقيقة ليكون عيوننا دامعة، لأن العين لا تجمد ولا تجف إلا عند قسوة القلب، كما قال الشاطبي: ولكنها عن قسوة القلب قحطها، قحط العين بسبب قسوة القلب. نسأل الله أن يلين قلوبنا دائما وأبدا، ونسأل الله أن يرزقنا أعينا دامعة وقلوبا خاشعة. هذا يعني أمر مستطرد. إذن أعيد نص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله. واحد بعض الصحابة شلت يده في مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون من هم، بعضهم مثلا جدع أنفه، هذا أثر في سبيل الله تعالى. ثم قال: وأثر في فريضة من فرائض الله. ثم ابن قدامة أكد هذا المعنى فقال: وهذه العلة، يعني علة الدم وإبقائها على صاحبها الذي استشهد في سبيل الله، قد وردت صريحة في الحديث، في حديث آخر، وهذا الحديث رواه النسائي في السنن عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، ماذا قال؟ زملوهم بدمائهم. فإذا قوله بدمائهم تصريح لسبب عدم غسلهم وإبقاء هذا الأثر فيهم. قال: زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم، يعني جرح، يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون دم، وريحه ريح المسك. وابن قدامة كذلك كما ذكر ابن الملقن كذلك ذكر هذا المعنى ونسوقه، قال: وأما سقوط الصلاة عليهم فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت كما قال ابن قدامة في حق الموتى، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. وقيل كذلك يحتمل أنه لم يصلى عليهم لغناهم عن الشفاعة لهم، يعني هم مستغنون عن واحد يشفع لهم. ليه؟ قال: لأن الشهيد أصلا يشفع في 70 من أهله، لا يحتاج إلى شفيع، والصلاة إنما شرعت للشفاعة لذلك الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. الآن سؤال، لو أنه جرح في المعركة، وهذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، ثم حمل وعاش بعد ذلك ثم مات، فهل كذلك لا يصلى عليه ولا يغسل؟ ما هو الجواب؟ الجواب يغسل ويصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو الذي يقتل في المعركة. أما إن جرح وبقي هذا الجرح وبقي أياما ثم بعد ذلك توفي، فهذا حكمه حكم غيره من الناس. وهذا طبعا جرى مع من؟ أيوة، مع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، مع أنه شهيد ونقول هو شهيد، ولكن غسل وصلي عليه وكان شهيدا. رمى ابن العرقة بسهم فقطع أكحله يوم الخندق، ثم حمل إلى المسجد سيدنا سعد بن معاذ ولبس فيه أياما، وحكم في بني قريظة وحكم فيهم، ثم انفتح جرحه فمات فغسل وصلي عليه. إذن هذه يعني قضية ينبغي أن نستدركها في هذا المجال. نعود الآن إلى الحديث لنتابع ما فيه من فقرات، ثم نذكر ما يتعلق بهذا الحديث من أشياء أخرى. يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. هنا السؤال، كيف يجمع بينهما في ثوب واحد؟ بعض الناس قال: هل يصح أن يجمعهما في ثوب واحد فتتلاقى بشرتهما مثلا؟ لذلك بعض العلماء من شراح الحديث قالوا المراد هنا في قبر واحد، لأنه لا ينبغي أن تتلاقى بشرتهما. طيب من أين أتيت بهذا؟ قال الترمذي روى برقم 1713 عن هشام ابن عامر رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. يقول هشام ابن عامر: فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. إذن لعله الذي قال المراد في ثوب واحد يعني في قبر واحد، لعله أخذه من هذا الحديث. نعم، طبعا هذا المعنى هنالك من رده، مثل مين؟ السندي معلومكم من كبار العلماء، وشرح مسند الإمام أحمد وله شرح للكتب الستة، قال هذا كلام مردود، فتعقب هذا الكلام قال: انظر ما قاله الترمذي برواية أشمل ورواية أطول. فقد روى الترمذي برقم 1016 عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو يذكر قصة أحد وما جرى يوم أحد، ماذا قال؟ انظروا إلى هذه العبارة التي قالها أنس، قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. إذن هذا تصريح بأن الثياب لم تكن كثيرة، بحيث يكون لكل شهيد ثوب واحد، فقال: فكثر القتلى وقلت الثياب فكفن، فهذا تصريح، الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. ثم قال السندي: بل يرده نفس هذا الحديث، لأنه ماذا قال في الحديث؟ قال: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن. فلو كان المراد كل واحد يوضع في ثوب لكان هذا السؤال قبل أن يدرج في هذا الثوب. نعم، لذلك قال يرده هذا الحديث نفسه، لأن ما ذكره لا يناسبه قوله ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. طيب هنالك بعض العلماء قال كلام آخر، لكم يا معلشي، بعضهم قال المراد في ثوب واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالثوب الواحد ويقسمه بينهم. وهذا قاله ابن الملقين، قال الظاهر أنه كان يقسمه بينهم للضرورة، وإلا لم يستر إلا بعض بدنه. نعم، لكن الظاهر أن المراد أنهم كانوا يدفنون في ثوب واحد لقلة الثياب، وقولهم كان ذلك للضرورة نوع من التخريج لهذه المسألة. لكن قد أحدكم يقول لي الآن سؤال، وكيف تقول كانوا يدفنون في هذا الثوب سواء كان واحدا قسم أو جمع في ثوب واحد؟ قلت لنا قبل قليل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم بثيابهم، فما حاجتهم إلى هذا الثوب، أليس كذلك؟ فنقول في الجواب عن هذا التساؤل، قال العلماء أن هذا في من قطع ثوبه، يعني لو أن الشهيد كان ثيابه عليه كاملة هذا دفن في ثيابه. لكن بعض طبعا المعارك خاصة التي كانت قديما يكون المواجهة مع الخصم أو مع العدو، فقد يقطع ثوبه كله ولا يبقى عليه شيء منه، فلذلك دفنوا بالثوب لمن كان قد قطع ثوبه ولم يبقى على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح التي أصابتهم. وأما هل هنالك إشكال بقيت لقضية تلاقي البشرات؟ لا إشكال في ذلك، وتكون الثياب التي يلبسها الشهداء هي التي تفصل بينهما. إذن عرفنا ما المراد بقوله يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، لكن هنا إشارة إلى أهمية قراءة القرآن وأخذ القرآن، يعني حتى في هذه الحالة تجلت فضيلة أخذ القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهذا يدل ببيان جلي عظيم واضح على عظمة وفضيلة أخذ القرآن الكريم. لذلك قالوا فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهما لأن السمن فضيلة. هذا يدل على أن المسارعة إلى قبر الإنسان ودفنه فضيلة، صحيح؟ لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذا للقرآن فيشار إلى أحدهما فيقدمه في اللحد، تقديمه في اللحد تكريم له، مما يشير إلى أن من السنة أن نسارع إلى دفن الموتى. يعني تصوروا كم يعني الفاصل الزمني بين الأول والثاني، بسيط جدا، صحيح؟ موجودين الشهداء، لكن قدم من كان أكثر أخذا للقرآن تكريما له، لأن الإسراع بالدفن هو تكريم. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا ما يتعلق بالشهيد. قبل أن نذكر بعض الفقرات الآن، ما المراد بالشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه كما قلنا؟ من شهيد المعركة قطعا. قد يقول أحدكم لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والشهيد في سبيل الله. هؤلاء كلهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شهداء، فهل ينطبق عليهم هذا الحكم؟ العلماء جميعا قالوا هؤلاء المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. طيب لما أطلق عليهم لفظ الشهادة؟ قال أيوة أطلق عليهم لفظ الشهادة لأنهم شهداء في ثواب الآخرة، يعني هذا من باب التكريم لهم بأن هذا المطعون أصيب بالطاعون، ومرض الطاعون مرض قاتل ومرض خطير، فلما صبر هذا الذي أصيب بالطاعون ورضي بقضاء الله تعالى وقدره فالله أعطاه رتبة الشهادة. لذلك مر معكم بأن سيدنا معاذ بن جبل لما طعن لما كان في بلاد الشام، تذكرون هذا، وكان أثر الطعن في أصبعه، فماذا كان يفعل؟ كان يقبل أصبعه رضي الله تعالى عنه، يقبل أصبعه التي فيها الطاعون، يعني فيها الطاعون القاتل له، ومع ذلك قبلها ليبين أنه راض بقضاء الله تعالى وقدره، فهذا الرضا جعله في مرتبة الشهداء. فإذا المبطون داء البطن، نعم هنالك داء يسمى داء البطن يموت به الإنسان، وهنالك داء ذات الجنب كذلك من الأمراض القاتلة وهو معروف، ويقال له المجنوب، المجنوب، فالمريض بذات الجنب يقال له المجنوب. طبعا أحيانا بيجي ببعض الكتب بيأتي مصحفا، كيف بيأتي المجنون، هذا غلط طبعا. فالمجنوب المصاب بذات الجنب، والغريق، والذي هدم عليه، والنفساء إذا ماتت حال الولادة، هؤلاء لهم حكم الشهداء، لكن شهداء الآخرة، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الشهداء: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني شهيد على أنهم كانوا أوفياء، كانوا صادقين، كانوا مخلصين، كانوا مندفعين للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مقبلين، قد فدوا بأرواحهم دين الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل: الله يعلم أنهم شهداء، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء؟ هذا وسام لهم يوم القيامة، وزيادة في تكريمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم، فهذا دليل على رتبتهم العالية وأن لهم مزية خاصة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. ثم قال بعد ذلك، لا انتهى نص الحديث هنا، قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، اللهم نسألك يا ربنا أن تكرمنا يوم القيامة بمنازل الشهداء يا أرحم الراحمين، لأن الشهداء مع النبيين والصديقين والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن نأتي إلى الحديث الآخر الذي قد يستدل به البعض على أن الشهيد يصلى عليه، لكن سنذكر ما قيل فيه. الحديث الأول أظن توضحت كل المعلومات التي تتعلق به، تعالوا بنا الآن إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا حديث عظيم جدا وفيه معان كثيرة، وينبغي على كل مسلم أن يقف عند هذا الحديث ويستلهم منه الدروس الكثيرة وينتفع بالعبر العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. ما الشاهد في الحديث؟ ما هو الشاهد؟ أيوة، هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فهذا قال بعض الناس أي صلى على أهل أحد وهم الشهداء صلاته على الميت، فنقول في الجواب اذكروا متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، متى كان ذلك؟ قال بعد دفنهم بثمان سنين. فهل يا ترى ذهب وصلى على قبورهم؟ طبعا لا، ما نقل هذا. حتى الذين يقولون بأنه يصلى على الشهيد قالوا لا يصح أن يصلى على قبره بعد 8 سنوات. إذن ما معنى صلى على أهل أحد صلاته على الميت؟ أيوة، قال الإمام النووي المراد من الصلاة هنا الدعاء، وقوله صلى عليهم صلاته على الميت أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت، كدعاء صلاة الميت. ما هو دعاء صلاة ميت؟ معروف لديكم ومر معنا بعض فقراته. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، إلى آخره. فهنا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي كلام جميل، قالوا هذا التأويل لا بد منه. لماذا؟ قال لأنه ليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لا يستطيع أحد أن يقول بأن النبي صلى عليهم صلاة الجنازة المعروف، إنما فعله بعد دفنهم بثمان سنين. ولو كان المراد صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها 8 سنين، لكان صلى عليهم حين استشهادهم وقبل دفنهم. لذلك قال هذا التأويل لا بد منه، بأنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم. نعم، وورد في روايات أخرى عند البخاري لما دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا دعا لهم؟ شوفوا هذا التعبير الجميل جدا، وانظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم، حب عظيم في قلبه عليه الصلاة والسلام لجميع المسلمين، بل كان حبه صلى الله عليه وسلم لمن كان معه ولمن سيأتي بعده، وهذا واضح بالنسبة للأحاديث. لكن تعالوا بنا إلى نص الحديث الذي رواه البخاري في موضع آخر سيرد معنا في باب غزوة أحد. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، كان مودعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنين. وعند مسلم ثم صعد المنبر، يعني بعد أن دعا لهم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. طيب، مودع للأحياء واضح، وداع الأحياء، فما وداع الأموات؟ ما هو توديع الأموات؟ قال فيه إشارة أنه ستنقطع زيارته لهم بجسده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن هذا الحديث أيها الإخوة لا بد من تأويله على هذا المعنى، وأنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم. لكن بعض من أخذ بظاهره بالإضافة إلى دليل آخر ضعيف رواه الشعبي ورواه عن الشعبي عبد الرزاق في المصنف، في هنالك رواية ضعيفة وهي منقطعة مرسلة، قال الشعبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد 70 صلاة. كي كلما أتي برجل صلى عليه وحمزة موضوع يصلي عليه معه، هذا حديث ضعيف يروي الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وهنالك يعني رواية كذلك عن الشعبي لكن غريبة كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قتلى أحد، صلى على كل 9 شهداء وعاشرهم حمزة. يعني كم مرة صلى؟ 7 مرات، ما هي؟ كل 9 وعاشرهم حمزة. كذلك هذه الرواية تالفة وضعيفة. لذلك ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال كلمة جميلة جدا، فقد اشتد إنكاره في كتاب الأم، اشتد إنكار الشافعي في كتاب الأم على من يقول يصلى على الشهيد بهذه الآثار التي رويت عن الشعبي. قال والله إذا كان هذا يعني مستندكم وهذا دليلكم فاسمعوا ماذا قال الشافعي. والله قال كلمة يعني تسجل، وهي منهج لطلاب العلم بشكل عام. ماذا قال في كتابه الأم؟ اسمعوا هذا الكلام الجميل. قال ينبغي لمن روى هذا الحديث، أي حديث؟ يعني حديث الشعبي أنه صلى على 9 والعاشر مين؟ حمزة. أي نعم. قال ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. تروي حديث ضعيف ثالث، وقد كان ينبغي له ألا يعارض به الأحاديث يعني الصحيحة، فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. شايفين سؤال الشافعي؟ قال ينبغي عليه أن يستحي، هي كلمة قديمة، يستحي على حاله، عم يجيب حديث لا يمكن الاحتجاج به، حديث ضعيف ويعارضه أحاديث صحيحة متواترة، فلا ينبغي أن يحتج بهذا الحديث الصحيح. هذا الكلام أيها الإخوة للشافعي في كتاب الأم، ونقله عنه الإمام النووي في كتاب المجموع، ونقله كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن انتهينا من هذا الحديث إلى أن المراد بالصلاة عليهم بعد 8 سنين إنما هو الدعاء لهم، وهنيئا لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا فعلا كالمودع باعتبار هو يودعهم. إذا إنسان أنت تريد أن تودع أحدا وأنك ستلقاه في مكان آخر، ماذا تقول له؟ الآن سنفترق وموعدنا مثلا في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، يعني الآن أنا سابقكم، سأموت قبلكم، وبقيت الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، وأنا شهيد عليكم. وهذا باب من الإيناس لهم، وباب من البشارة لهم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد لهم بصدقهم والتفافهم حول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنا شهيد عليكم، ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. يعني قال حافظ ابن حجر قد كشف الله له عنه في تلك الساعة. لذلك في رواية أخرى قال أنا فرطكم على الحوض، يعني سأسبقكم ولقاؤنا على الحوض. اللهم اجمعنا به يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا ممن يدفعون عن الحوض يا أكرم الأكرمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا على ما يكون من فتن ومن محن ومن شدائد، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اجمعنا به جميعا على الحوض يا رب العرش العظيم. إذن قال والله إني لأنظر إلى حوض الآن. ثم النبي عليه السلام الآن وهو يودعهم أراد أن يحذرهم من أمر خطير جدا إذا لم يكونوا في غاية الذكاء والفطانة والانتباه سوف يفتت جمعهم، وسوف يعني يضعفهم ويوهنهم ويسقط قوتهم. ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر الخطير؟ الدنيا، أن يتنافسوا عليها. وما يعني أعظم هذه النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو محب لأمته ويريد لهم القوة والتماسك ويريد لهم أن يبقوا متعاونين متعاضدين، خشي عليهم من الدنيا التي أفسدت من كان قبله. لذلك أخواني هذا كلام هام جدا جدا جدا. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني ستفتح لكم الدنيا وستفتح لكم الكنوز والأموال وستكثر لديكم الغنائم. احذروا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بحرقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحب عظيم للمسلمين، ألا تكون الدنيا تفرق بين قلوبهم وتمزق جمعهم. كم رأينا نحن من إخوة في بيت واحد أو في مكان واحد أو في مشرب واحد أو في مدرسة واحدة، ما الذي فرق بينهم؟ التنافس على الدنيا، على المال، على الجاه، على المنصب في نفوس الناس. أمر خطير جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أصحابه يحذرهم من هذا السهم القاتل، يحذرهم من هذه القضية التي لها أكبر خطر في تبديد قوتهم. فقال لهم وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. الإيمان رسخ في قلوبكم ودخل إلى أفئدتكم، ما أخاف عليكم أن تشركوا. طبعا هنا قال الحافظ ابن حجر مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخاف عليكم أن تشركوا يعني بمجموعكم، ولكن هنالك بعض الناس قد أشرك على صعيد الأفراد، قد أشرك والعياذ بالله كما قال حافظ ابن حجر، يعني ما أخاف عليكم أن تشركوا كلكم بمجموعكم، ولكن قد يقع بعضكم في هذا وقد حصل هذا. إذن من الذي يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال أصلا كما في حديث آخر بعد حجة الوداع إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذا، أو يئس أن يعبد في جزيرة العرب. ما يمكن للشيطان أن يقول للناس عودوا إلى الأوثان وانصبوا الأوثان واعبدوها، يئس من هذا. ما هو مدخل الشيطان الآن؟ شوفوا الآن عم بيحذرنا من المدخل الخطير للشيطان. مدخل الشرك أغلق، لن يدخل عليكم الشيطان من هذا الباب. لكن من أي باب سيدخل علينا؟ قال أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، في هذه الدنيا التي ستفتح عليكم. وأنتم أي إخواني الكرام إذا رصدتم تاريخ الإسلام ونظرتم كيف سقطت الدول وكيف اجتاحتها الأعداء، ماذا نجد السبب وراء ذلك؟ التنافس على الدنيا. كان التنافس على الدنيا وراء سقوط راية الإسلام ووراء زوال دول الإسلام، وتاريخ الأندلس أكبر دليل على ذلك، وغير تاريخ الأندلس كذلك. لذلك نحن طلاب العلم أولى الناس ألا نمكن للدنيا من قلوبنا وألا نتنافس على هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا المعنى مرات، لا مرة واحدة، كلما سنحت الفرصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من أن يتقاتلوا ويتنافسوا على الدنيا لأنها ستكون سبب انهيارهم. نعم، فالحديث تعلمون سأذكره وأختم هذا الدرس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا إلى البحرين، أرسل أبا عبيدة ابن الجراح ليأتي بجزية البحرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال، سمع الأنصار بذلك وأن أبا عبيدة قدم بمال ووصل إلى المدينة المنورة، فوافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه اليوم كترانين المصلين، نعم، وأنهم كلهم كانوا معه في المسجد صلى الله عليه وسلم، قال فانصرف، يعني عمدا، يعني كأنه ما يعني عمل حاله أنه عرف، قال فلما انصرف تعرضوا له، صاروا يظهروا له، السلام عليكم، عليكم السلام، نعم، قال فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال لهم أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صريحين، يعني لا يا رسول الله مو جايب بالنا ولا خاطئ، لا كانوا صريحين صادقين مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أجل يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته العظيمة ماذا قال؟ أولا طمأنهم، طمأنهم لتكون قلوبهم مفتوحة للنصيحة، يعني الآن قلوبهم متعلقة بهذا، فبده ينصحهم عقلهم وين مع تلك المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا طمأنهم فقال لهم أبشروا وأملوا ما يسركم، ثم قال لهم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولكن للأسف تنافسنا عليها فأهلكتنا كما أهلكت من قبلنا. لذلك إخواني هذه الموعظة النبوية وهذه النصيحة العظيمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا دائما، فلا نتنافس على دنيا ولا على جاه، ونسأل الله أن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن دعونا ندعو هذا الدعاء قبل أن نفض هذا المجلس، لأنه دعاء أولا ختم المجلس، ثانيا لأن فيه ما يتناسب مع درسنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.